أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تذييل للتعريف السابق، كنت أنوي الصفح عنه، لكن تكرر الكلام حوله في كلمات المحققين بل وأعظم المحققين جعلني أخصص هذه الجلسة له. تقدمت الإشارة إلى أن صاحب الكفاية رضوان الله عليه أخرج أسماء أعداد الجمع عن تعريف العمر ومثل بالعشر، وذكر في وجه ذلك مختصرا في سطر سطرين بل دون السطرين أن وجه ذلك هو أنه غير قابل للانطباق على أفراده. عليكم السلام ورحمة الله. وهذا الكلام بظاهره لا بد وأن يراد منه أو على آحاده، تعبيره على آحاده، هذا الكلام بظاهره كأنه يريد أن يقول بأن أسماء الطبائع والأجناس التي لها أفراد تقبل الانطباق عليها بحسب القابلية تخرجها ألفاظ العموم من هذه القابلية إلى الفعلية، فعندما تدخل أداة العموم يصبح هذا المفهوم دالا بالفعل على الأفراد. بينما لفظ عشرة ليس عموما، لأنه لا قابلية له للانطباق على آحاده من واحد إلى عشر. وإن دخلت عليه أداة العموم ذلك أنه وإن قبل دخول أداة العموم عليه ولكن الأداة تحول العشرة إلى عشرات إن عريت عن أداة التعريف، وإن عرفت باتت الدلالة من قبيل العموم المجموعي. وهذا لا يختص بأسماء الأعداد، أعمر كل دار أو أعمر كل الدار، اقرأ كل سورتين واقرأ كل السورة أكرم كل عشرة وأكرم كل العشرة. فكلمة عشرة في حد نفسها ليست أداة من أدوات العموم، وإن استوعبت أحدها لعدم قابلية مفهومها للانطباق على كل واحد واحد من أفرادها. وهذا الكلام لم يكن ينبغي أن يفهم غيره من كلامه رحمه الله، وهو واضح الصواب لا كلام فيه. ولا يؤخذ عليه رضوان الله عليه الاقتصار على التمثيل بالعشر، ذلك أن هذا الأمر ليس من مختصات لفظ عشرة أو بقية أسماء الجمع العددية، بل يشمل كل اسم لشخص مركب من أجزاء، في أن اسمه لا قابلية له للانطباق على الأفراد، من قبيل الدار مثلا، أو كلمة إنسان إن لحظ فيه جهة أجزاء الإنسان التي يتركب منها من عين ويد ورجل وأذن وإلى ما هنالك. ذلك أن أسماء هذه الطبائع مما لا يتوهم أساسا الالتباس بها فيما يرتبط بمحل البحث، وخصوصية العشرة بين قوسين، وإن ظهر من بعض المحققين عدم الفرق بين مثل لفظ عشرة ولفظ دار حيث سيقا مساقا واحدا كما في تقريرات سيلقوي رضوان الله عليه، فنقول لعل تخصيص صاحب الكفاية أسماء الجامع من قبيل لفظ عشرة من جهة أن عشرة تدل على آحاد إلى أن تبلغ هذا الحد، لا على أجزاء ذات أسماء مختلفة كما في الجص والإسمنت وإلى آخره من مكونات الدار، أو أجزاء مختلفة الأسماء كما في الأعضاء التي تكون جسم الإنسان مثلا. فمن هذه الجهة قد يحصل الالتباس بين محل الكلام في العموم وبين أسماء الأعداد، ذلك أن تحصل عشرة إنما يكون ماهويا بإضافتها إلى ماهية من الماهيات، في العشرة رجال أو عشر نساء وهكذا. وهذا الكلام كان ينبغي أن يؤخذ بهذا المقدار وهو واضح، وإمكانية الالتباس إنما تتأتى من جهة ما عرف به المفهوم، ما عرف به العموم
عندما قال في تعريفه بأنه استيعاب مفهوم لما يصلح أن ينطبق عليه ويتأتى نفس الالتباس فيحتاج إلى الدافع. إن اقتصرنا على إضافة قيد بالوضع كما أفاد المحقق النائيني والسيد الخوي، إذ وضع عشرة يدل على تكرر الواحد إلى العشرة فيحصل الالتباس، ويدل عليه وضع في اللغة العربية. لكن من نافلة القول أن مثل هذا الالتباس لا يتأتى من أساسه بناء على ما اخترناه في تعريف العموم، إذ باتت الدلالة على الأفراد مدلول الأداة التي دخلت على اسم الجنس أو الماهي. من هنا فإن عشرة كغيرها من أسماء الطبائع في أنها إن دخلت عليها أداة دالة على العموم دلت على الأفراد، لكن أفرادها تصبح كل عشرة واحدة منها إن عريت عن أداة التعريف فيكون العموم استغراق، لكن عموم يستغرق عشرات، كل عشرة فرد تصبح. وإن تحلت بأداته فهي كاسم الجنس إن تحل بأداة التعريف أيضا، كل العشرة تصبح الآحاد إلى عدد عشرة أجزاء كما في اقرأ كل السورة أو اقرأ كل الكتاب، نفس الكلام هو الكلام. وعليه فالعموم عرفا بما له من المرتكز في الأذهان، العموم التفريدي والذي يحتاج إلى الأداة التي تدخل على أسماء الأجناس والماهيات، من الواضح أنه لا يلتبس بمحل الكلام. نعم، كان ينبغي أن نقف في هذا البحث عند هذا الحد، لكن المحقق العراقي رضوان الله عليه ذكر في المقام كلاما ربما كان هو الذي أوجب التباس بعض المحققين في حملهم كلام صاحب الكفاية على محمل بعيد عن كلامه، وإن لم يصرح رحمه الله لا في مقالاته، مقالات الأصول بقلمه، ولا في تقريراته، بأنه في مقام تفسير كلام أستاذه. وخلاصة ما ذكره المحقق العراقي أن الفرق بين مثل عشرة وأسماء الأجناس أن عشرة تدل على آحادها دلالة الكل على أجزائه، بينما دلالة أسماء الأجناس العموم دلالة الكل على أفراده. ومن هنا فإنه فرق بين مثل لفظ عشرة وما جرى مجرى، وبين محل الكلام، لكن لم يشر في كلامه للإنصاف إلى أنه بصدد تفسير عبارة صاحب الكفاية. لكن الشهيد الصدق رضوان الله عليه والشيخ الفياض من المعاصرين حفظه الله في المباحث الأصولية فسرا عبارة صاحب الكفاية بما أفاده المحقق العراقي، فأشكلا عليه على صاحب الكفاية بأن هذا ليس مائزا بين العموم وبين مثل لفظ عشرة، إذ العموم كما يكون من قبيل الكل وأفراده يكون من قبيل الكل وأجزائه، فليكن اسم من أسماء العموم أو لفظ من ألفاظ العموم مختص بالعموم المجموع بالكل والأجزاء، هذا ليس مائزا موضوعيا. وهذا الإشكال إشكال صحيح، لكنه لا يتوجه على صاحب الكفاية، لأن صاحب الكفاية لم ينطق بهذا الكلام أصلا، وعبارته ليست ظاهرة ولا صريحة فيه. نعم يصلح إشكالا على المحقق العراق، وهو ما لم يذكره العلماء، فكأنهما اعتبرا أن كلام المحقق العراقي تفسير لكلام صاحب الكفاية، أو ربما أغفلا النظر إلى كلام المحقق العراقي وفهما كلام صاحب الكفاية بهذا الفهم، وإن كان الثاني بعيد. نعم، ذكر الشهيد الصادر رحمه الله أننا إن أخذنا بتعريف صاحب الكفاية للعموم باستيعاب مفهوم لما يصلح أن ينطبق عليه، فإننا يمكننا أن نستأنف جوابا يفرق فيه بين العموم وبين مثل لفظ عشرة، وهو أن لفظ عشرة لا يشبه العموم في شيء، فإن دلالة العموم على الكل والأجزاء هو ببركة أداة حولته، من قابلية التطبيق الكلي على الأفراد إلى الكل والأجزاء. مثل دخول كل على اسم الطبيعة المحلى بالألف واللام، أو لفظ صريح في ذلك مثل كلمة مجموع. بينما لفظ عشرة اسم بما له من الوضع اللغوي في أساس وضعه معناه الواقعي الدلالة على ما يتركب منه، مثله مثل اسم أي شيء ولو كان واحدا بالوحدة الشخصية، الشخصية مش بالمصطلح الفلسفي، يعني مصداق حقيقي في الخارج، جزئي حقيقي، وكان مركبا وليس من البساطة. هذا التوضيح مني ولا شيء، صار جملة صغيرة. فهذه لا يتوهم أحد من أبناء العرف أنها من قبيل العموم المجموعي، لأنه في المرتكز الذهني العرفي لا يقال للشيء عموم مجموعي إلا إذا دخل عنصر إضافي دل على تحويل الشيء من دلالة الكل على الأفراد إلى دلالة الكل على الأجزاء، ولا يشمل العموم المجموع عند العرف دلالة الكل على أجزائه إذا كانت دلالة بأصل واضح. وهذا الكلام يشبه أن يكون هو كلام الشيخ الصغير، فراجعوه. كلام صحيح وسليم ويطابقه الوجدان العرفي عندما نبحث عن العموم وأدوات العموم، فإن العرف يفرق بوضوح بين أسماء المركبات وبين العموم المجموعي الذي لا يكون حصيلة أصل الواضح في المفهوم الأفرادي، بل يصبح نتاجا أداة من الأدوات دلت عليه على خلاف طبعه الوضعي الأولي، وهذا بمثابة من الوضوح. لكن هذا الكلام من أساسه، سواء كان كلامي أو كلام الشهيد الصالح، ولا يعبى كلامه أن يحمل على هذا الذي أوضحته، لا يتنافى بوجه مع ما أفاده صاحب الكفاية. نعم، قد يكون رحمه الله مطالبا بإبراز هذه الجهة، ولا يبعد عدها من لوازم كلامه، إذ بناء عبائره في الكفاية على الاختصار والاختزال، فلا يعود الأمر يمثل إشكالا عليه. نعم، ذكر المحقق الإصفهاني في المقام كلاما. خلاصة هذا الكلام أنه جعل الفرق بين مراتب الأعداد، أسماء الجمع المؤلفة من الآحاد، وبين محل الكلام أن المفهوم في أسماء الأجناس بمادته ينطبق على أفراده بالعرض، بينما مفهوم اسم العدد الجمعي بمادته اللفظية لا ينطبق على أحاده. يعني لفظ الرجل اسم الجنس أو رجل، وإذا جمعناه كمان رجال، ينطبق على أحاد الرجال بما له من الاشتقاق المادة اللغوية، بينما لفظ عشرة لا يلتقي في مادته اللفظية اللغوية مع أحاده، لأن أسماء أحاده واحد 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 إلى أن نبلغ العشر. ولم يذكر أن هذا تفسيرا لكلام صاحب الكفاية، بل ذيل صاحب الكفاية كلامه بقوله فافهم، فأقال ربما أشار بقوله فافهم إلى هذا الأمر، وإلا فإن اقتصرنا على كلامه الأول يعني كلام صاحب الكفاية من دون فافهم، فإنه ربما تأتى عليه الإشكال وبين إشكال ما في داعي لبيانه والإطالة كثيرا فيه بعد وضوح الأمر. ما ينبغي قوله في التعليق على ما أفاده هو رحمه الله أن المادة اللفظية الاشتقاقية غير ملحوظة في المقام، نحن لا نتحدث عن افتراضات عقلية، نحن نريد أن نذكر مائزا بين شيء اسمه العموم وشيء اسمه ألفاظ الجامع مثل 10 و20 و30 و3 كمان حتى 2 يأتي فيها الكلام جيد 2 وواضح على مستوى الوجدان العرفي أن الفرق معنوي وليس لفظيا، حتى نلجأ إلى هذه الطفقة التي هي صحيحة لكنها ليست هي الفارقة بين شيء اسمه العموم وشيء اسمه ألفاظ الجامع أو أسماء المركبة مثل الدار وغير الدار، بل الفرق أوضح من هذا، فإن مثل اسم دار وغيرها المركبة من أسماء لا ينطبق عليها اسم الدار مثل السكنجبين مثلا المركب من الخل والعسل لا اسمه خل ولا اسمه عسل، اسم جديد لمركب من هذين، وعليه فلم يكن ينبغي الالتجاء إلى التعلق بأبيات اللفظ مع إغضاء النظر عن المعنى، والمتحصل حينئذ أن خروج مثل ألفاظ الجامع بناء على ما اخترناه من التعريف واضح غاية الوضوح، وبناء على ما اختاره صاحب الكفاية ومن جرى مجرى من الأصوليين حيث لم يبرزوا دور الأداة الداخلة على أسماء الأجناس في التعريف أيضا لا يكاد يخفى بناء على ما هو الصحيح في تفسير كلام صاحب الكفاية في التفرقة بينهما. أما الكلام في أقسام العموم وهو المطلب القادم فسيأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد.